بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الصلاة الملفقة بأن يكون جزءا منها قد قصد به عنوان، وجزء منها قد قصد به عنوان آخر، كما إذا كانت ملفقة من قصر أو من قصر وتمام، أو ملفقة من فريضة ونافلة ونحو ذلك. فهل أن جواز الصلاة الملفقة وعدم جوازها يبتني على ما ذكره سيدنا قدس سره من أن حقيقة الصلاة إن كانت متباينة كصلاة الظهر والعصر فلا يمكن حينئذ إيجاد صلاة ملفقة منهما، لأن حقيقة الظهر والعصر متباينتان. وأما إذا كانت الصلاتان غير متباينتين حقيقتان، كما في صلاة القصر والتمام، فلا مانع من إيجاد صلاة ملفقة منهما. فسيدنا قدس سره بنى المسألة كبرويا، يعني كمسألة كبروية، بنى المسألة كبرويا على أن متى ما كانت الصلاتان متباينتين فلا يمكن إيجاد صلاة ملفقة منهما، ومتى لم تكن الصلاتان متباينتين فإيجاد صلاة ملفقة منهما على طبق القاعدة. هذه كبرى ذكرها وحررها قدس سره. فهل أن المسألة تبتني كما ذكر، وهي إيجاد صلاة ملفقة من عنوانين مقصودين مبنيون على التباين وعدم التباين، أو أن المسألة لا ترتبط بهذه الكبرى التي تحدث عنها؟ فنقول هنا أمور. الأمر الأول، تارة يدعى أن المأمور به في القصر والتمام واحد، وتارة يدعى أن المأمور به متعدد. فإذا قلنا بأن المأمور به في القصر والتمام واحد كما ذهب إليه هو قدس سره في صلاة القضاء، حيث قال إن ما خوطب به المكلف هو واحد، وهو الجامع بين القصر والتمام. فالمكلف البالغ العاقل الذي دخل عليه الزوال خوطب بخطاب واحد وهو أقم صلاة الظهر قصرا بقيد السفر وتماما بقيد الحضر، بحيث يكون قيد السفر وقيد الحضار قيدا في الواجب لا في الوجوب، فالمكلف مأمور بصلاة، فإن أراد أن يوجدها قصرا فمن شرائط صحتها السفر، وإن أراد أن يوجدها تماما فمن شرائط صحتها الحضار، فالحضر والسفر شرط في الصحة وليس شرطا في الوجوب. فالمأمور به واحد في حق المكلف، نظير ما التزم به الأعلام من أن المأمور به في مواطن التخير شنو؟ واحد، وهو أنه أمر بالجامع الانتزاعي بين القصر والتمام. فكما أن المأمور به في مواطن التخير واحد وليس متعدد، كذلك بنى سيدنا قدس سره على أن المأمور به في تمام المواطن وليس في خصوص مواطن التخير أيضا واحد وليس متعددا. فبناء على هذا المبنى فمن الطبيعي أنه لو أتى بصلاة ملفقة، أي قصد بالركعتين الأوليين القاصر ثم عدل بعد التشهد إلى التمام، فأتى بصلاة جزء منها بعنوان القاصر وجزء منها بعنوان التمام، فإن مشروعية هذه الصلاة الملفقة لا ربط لها بتباين الحقائق أو قول وياي أو عدم التباين، لأنه متى نبحث هل أن الحقيقتين متباينتان أم غير متباينتين إذا كان هناك شنو؟ مطلوبان. أما إذا كان المطلوب واحدا إذن فالعدول بالنية من عنوان إلى عنوان، أو بعبارة أدق إيجاد صلاة ملفقة من عنوانين، هذا لا يرتبط بمسألة هل أن الحقائق متباينة أو غير متباينة، إذ المفروض أن المأمور به شنو؟ واحد. وكذلك إذا قلنا، هذا إذا كان المأمور به واحدة، وإن قلنا إن المأمور به متعدد، أي أن المكلف مخاطب بخطابين، خطاب صلي تماما إن كنت قاصدا للسفر، صلي تماما إن كنت حاضرا أو قاصدا للإقامة، إن كنت حاضرا أو بمنزلة الحاضر وهو من قصد الإقامة، وصلي قصرا إن كنت قاصدا للسفر. فهناك خطابان وكل منهما له موضوع مستقل عن موضوع الآخر، لأن المأمور به شنو؟ واحد. فهنا إذا كان الخطابان، يعني الخطابان هنا يتصور على نحوين، نحو الأول أن يكون الخطابان مشروطين بشرط اختياري قصدي، أقم الصلاة تماما إن كنت حاضرا أو بمنزلة الحاضر في طول أجزاء الصلاة، وأقم الصلاة قصرا إن قصدت السفر في تمام أجزاء الصلاة، فكل منهما مشروط بشرط اختياري قصدي، يدور مدار قصد المكلف. فإذا كان المكلف مخاطبا بخطابين مشروطين بشرط اختياري قصدي، فالمكلف قصد أولا السفر مثلا، فعنون صلاته
بالقصر.
ولما أتى بالتشهد في الركعة الثانية قصد الإقامة شنو 10 أيام. فحيث إن قصده اختلف، اختلف يقول وياي، اختلف الموضوع أصلا، لأن المسألة من باب العدول من صلاة إلى صلاة، بل الموضوع قد تغير. فانكشف أنه بعد أن قصد الإقامة 10 أيام بعد التشهد من الركعة الثانية، انكشف أنه من الأول لم يخاطب بالقصر. لماذا؟ لأن خطابه بالقصر مشروط بقصد السفر إلى آخر الصلاة إلى السلام، وهو لم يحصل. وكان مخاطبا بالتمام إن كان حاضرا أو بمنزلة الحاضر، يعني قصد الإقامة إلى آخر الأجزاء. فحيث غير قصده انقلب الموضوع، وحيث انقلب الموضوع تبين أنه مخاطب بالصلاة تماما. فالمسألة حينئذ ليست من الصلاة الملفقة في شيء، وليست من العدول في شيء، بل هو من باب شنو؟ تبدل الموضوع. إذن فعلى هذا المبنى، فكون الصلاة معنونة بعنوانين لا يرتبط بمسألة، قولوا ياي، هل الحقائق متباينة أو الحقائق غير متباينة، وعلى أي حال متباينة أو غير متباينة. إذا كان مخاطبا بخطابين مشروطين بشرط اختياري قصدي فالأمر بيده، فمتى ما قصد طرفا آخر فقد انقلب الموضوع. إذن بناء على هذين المبنيين، قولوا ياي، أن المأمور به واحد أو أن المأمور به متعدد، لكن الخطابين مشروطان بشرط اختياري قصدي، فلا يرتبط جواز العدول أو التلفيق في الصلاة بين عنوانين بمسألة أن الحقائق متباينة أو غير متباينة. هذا هو الأمر الأول. أمر الثاني، فلنفترض أن المكلف مخاطب بخطابين تنجيزيين، لأنه مخاطب بخطابين شنو؟ مشروطين بشرط اختياري قصدي، ولو على نحو الشرط المتأخر. كان قال له المولى أقم الصلاة تماما إن كنت حاضرا في رتبة سابقة، وأقم الصلاة قصرا إن كنت مسافرا في رتبة سابقة. فهو مخاطب بخطابين تنجيزيين. زين، فهنا هل يرتبط جواز العدول والتلفيق بأن تكون الصلاة معنونة تارة بالقصر وأخرى بالتمام، هل يرتبط بمسألة تباين الحقائق وعدم تباينها أم لا؟ فنقول ما هو المقصود بالتباين يا شيخ إبراهيم؟ هل المقصود به التباين الذاتي أو المقصود به التباين الشرعي؟ فإن كان المقصود به التباين الذاتي، بمعنى أن بين الصلاتين تباينا في الطبيعة بحيث لا ينطبق أحدهما على الآخر تكوينا لا ينطبق أحدهما على الآخر، مثلا صلاة الآيات وصلاة الأموات، فإنه لا يمكن للمكلف بعد أن ركع في صلاة الآيات أن يعدل إلى صلاة الأموات، والسر في عدم العدول أن الطبيعتين شنو؟ متضادتان، إذ لا ينطبق ما اشترط فيه الركوع على ما اشترط فيه عدم الركوع. فهنا بما أنه يوجد تباين ذاتي بين الطبيعتين، لذلك لا يعقل أن تكون هناك صلاة جزء منها مصداق لصلاة الآيات وجزء منها مصداق لصلاة الأموات، هذا غير معقول. فإذا كان المانع من التلفيق في الصلاة هو هذا، أي قولوا ياي التباين الذاتي الحقيقي بين الفريضتين أو بين الصلاتين، هذا هو المانع، فإن هذا المانع منطبق من جهة على القصر والتمام. فإن من أتى بالصلاة تماما بمعنى أنه ركع في ركع ركوع الولياي ركع ركوع الركعة الثالثة، فإن هذا لا يصح أن يقع قصرا، واضح. أي أن هذا التباين الذاتي كما هو موجود بين صلاة الآيات والأموات، فإنه موجود في بعض صوره بين التمام والقصر، فمن ركع ركوع الركعة الثالثة لم يمكنه أن يتم الصلاة قصرا. وهذا المانع ليس موجودا بين الظهر والعصر، ولا بين نافلة الفجر وفريضته، ولا بين الأداء والقضاء، لأنهما متحدان بحسب الصورة وليس متباينين تباينا ذاتيا. مما يظهر أن المانع من العدول والتلفيق ليس هو المانع الذاتي لأنه غير مضطرد، فقد سلم وبنى سيدنا رضوان الله تعالى عليه، فقد بنى سيدنا قدس سره على عدم صحة التلفيق والعدول في الظهر والعصر، مع أنه لا يوجد تباين ذاتي، مما يظهر أن المانع ليس هو التباين الذاتي. وإن كان المانع هو التباين الشرعي، بمعنى أن هذا اللي عبر عنه عدة مرات، هو بمعنى أن اختلاف الآثار كاشف عن اختلاف الحقيقة شرعان. فالعصر مترتبة في صحتها على الظهر وليس العكس، ويختص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر، فهناك اختلاف في الآثار مما يكشف عن اختلاف الحقيقة. وكذلك بين الفريضة والنافلة، حيث إن النافلة يجوز قطعها والفريضة لا يجوز قطعها وأمثال ذلك. واختلاف الآثار كاشف عن اختلاف الحقيقة شرعان، فبين الظهر والعصر تغاير وتباين في الحقيقة، والكاشف عن ذلك اختلاف الآثار، لذلك لا يصح التلفيق بينهما في صلاة واحدة بأن يكون بعضها معنونا بالظهر وبعضها معنونا بالعصر. فإذا كان هذا هو مقصوده قدس سره، جاء الكلام بأنه أيضا القصر والتمام مختلفان شنو؟ بحسب الآثار، بناء على وجود خطابين، طبعا نتكلم بناء على وجود خطابين، فإن القصر والتمام أيضا مختلفان في الآثار، فالتمام تجزي موضع القصر وليس العكس، ومن صلى تماما بقصد الإقامة بقي على التمام والصيام وإن عدل عن قصد الإقامة بخلاف القصر. وأمثال ذلك من الآثار. فإذا كان اختلاف الآثار كاشفا عن اختلاف الحقيقة فهذا كما هو موجود في العلاقة بين الظهر والعصر وبين النافلة والفريضة فهو موجود بين القصر والتمام، مضافا إلى أن اختلاف الحقيقة بمجرده لا يمنع التلفيق والتداخل ما لم تؤخذ الصلاة بنحو بشرط لا، وإلا مجرد أن هذه نافلة وهذه فريضة وهما مختلفان في الحقيقة، لكن أي مانع من تداخلهما والتلفيق بينهما؟ فصلاة الغفيلة مختلفة حقيقة عن صلاة جعفر لأن لكل منهما آثارا، لكن لا مانع من تداخلهما والتلفيق بينهما. نعم، ليس الكلام في خلاف القاعدة، شوفوا الآن احنا نتكلم على طبق القاعدة، إمكان طبق القاعدة، يعني مجرد كونهما حقيقتين لا يمنع من التلفيق، مجرد كونهما حقيقتين ما لم يؤخذ شنو؟
لا،
ما لم يؤخذ بشرط لا. فما لم يؤخذ بشرط لا فحينئذ لا مانع من التلفيق بينهما، مجرد كونهما حقيقتين متباينتين فليكن، ما دامت الطبيعة لا تقبل، عفوا، ما دامت الطبيعة لا تأبى الانطباق على الطبيعة الأخرى ولم يأخذ الشارع إحداهما أو كل أو كليهما بشرط لا عن الأخرى فأي مانع من التلفيق؟ إذن مجرد التباين الذاتي أو التباين الشرعي لا يصلح علة ومانعا من التلفيق والعدول من صلاة إلى صلاة، فالنتيجة أن المانع كله في كون العنوان قصديا أو غير قصدي، بس كل هذا البحث ما نحتاج له. إن كان العنوان قصديا أي اعتبر إتيان تمام الأجزاء بقصده كما في الظهر والعصر فلا موضع شنو للعدول ولا للتلفيق لأنه العنوان قصدي وقد اعتبر في تمام الأجزاء أن يؤتى بها بهذا العنوان، وإن لم يقم دليل على كون العنوان قصديا فلا مانع من التلفيق، هذا سر المطلب كله. فإذن يصح لنا أن نقول بكلمة واحدة حيث لم يقم دليل على أن القصر والتمام من العناوين القصدية فحينئذ لا مانع من التلفيق والعدول حتى لو كان مخاطبا بخطابين شنو تنجيزيين، إذ ما دام العنوان غير قصديين فقصد القصر أولا لا يمنع من وقوع الصلاة تماما ولا يمنع من التلفيق بينهما. فالنكتة كل النكتة تبتني على أن العنوان قصدي أم ليس العنوان قصديان. ولذلك ننقل كلام المحقق الأصفهاني في صلاة المسافر في مسألة إذا صلى بنية القصر ثم بدا له في الأثناء أثناء الصلاة أن يقيم 10 أيام، أو صلى بنية التمام ثم بدا له قبل أن يدخل في ركوع الركعة الثالثة شنو أن يعدل عن الإقامة. قال محقق الإصفهاني: ثامنها إذا صلى بنية القصر ثم بدا له، هذا صفحة 141 من رسالته في صلاة المسافر، إذا صلى بنية القصر ثم بدا له في أثنائه الإقامة أتمها، يعني أتمها شنو؟ يعني جاء بها تمام. لصحيحة علي بن يقطين حيث قال عليه السلام يتم إذا بدت له الإقامة. راجع الوسائل باب 20 من أبواب صلاة المسافر حديث 1 ولا يكشفه. كأن هذه المسألة اللي أثارها السيد الخوي مثارة من قابل، ولذلك المحقق الإصفهاني يعقب عليها. ولا يكشف عن اتحاد القصر والإتمام بالنوع، يعني كون يتمها مو معنى أن القصر والتمام متحدان نوعا، يقول ربما يكون مختلفين في الحقيقة ومع ذلك لإمكان كون القصرية والتمامية كالظهرية والعصرية فإنهما متباينان نوعا، يعني العصر والظهر متباين نوعا، ولذا يعني لأنهما متباين نوعا يجب قصد عنوان الظهرية والعصرية إما تفصيلا أو إجمالا. ومع ذلك يقول إذا صلى بعنوان العصرية ثم تذكر عدم الإتيان بالظهر ينوي الظهر ويبني على كونها ظهرا فيتمها ظهرا، فيعلم يعني يقول من خلال النص علمنا أن عنوان الظهرية ينطبق على المأتي به مع أنه أتى به بقصد شنو؟
العصرية،
سواء نواها تفصيلا أو إجمالا أو في الأثناء إذا نسي قصدها من الأول. يقول كما هذا موجود في القصرية عفوا في العصرية والظهرية فكذا التمامية والقصرية. وأما إذا نوى الإقامة بالعكس المسألة وصلى بتلك النية، يعني صلى بقصد كونها تماما ثم عدل في أثنائها، فقد تقدم أن هذا مؤثر في رفع أثر نية الإقامة. أصلا يريد يقول الموضوع تبدل، إذ العدول الذي لا أثر له ما كان بعد فريضة تامة لا ما كان في أثناء الصلاة. زين، فيستفاد من عبارة المحقق الإصفهاني قدس سره أمران. الأمر الأول أن المسألة لا ترتبط بالاختلاف في الحقيقة النوعية أو عدم الاختلاف، عقل الإصفهاني يقول ما لا ربط المسألة، وهذا هو ما ذكرناه إيرادا على سيدنا قدس سره. والأمر الثاني الذي هو اختص به المحقق الإصفهاني أن المسألة تتبع الدليل وليس هناك حكم على طبق القاعدة، فمن أين ثبت لنا جواز العدول من القصر إلى التمام لولا دليل وبالعكس، ومن أين ثبت لنا جواز العدول من العصر إلى الظهر ولا عكس؟ فكل ذلك شنو؟ بالأدلة. فيريد أن يقول المحقق الإصفهاني حتى لو سلمنا أن عنوان القصر والتمام قصديان، افترض أنهما قصديان يعظم من هذا، لنفترض أن صلاة القصر والتمام قصديان، مع ذلك قد يجوز العدول وقد لا يجوز، والأمر تابع لقيام الدليل الخاص. فالنتيجة أن ما قعده يعني شنو؟ جعل قاعدة عكاز، أن ما قعده سيدنا قدس سره من ابتناء جواز العدول من القصر إلى التمام وبالعكس إلى أن حقيقة القصر والتمام ليست متباينة بل قابلة للتلفيق والتداخل، هذا التقعيد غير تام ومحل تأمل، فافهم واغتنم. ثم إن سيدنا يعني صاحب العروة فرع على هذه المسألة: ما إذا ركب السفينة أو العربة وبدأ الصلاة تماما فوصل حد الترخص وهو شنو؟ في أثناء الصلاة. نعم لا موجود في العروة. شنو
العروة؟ كل بشحون تارو تارو شيء ما فيها.
نعم خو بلي. أو بالعكس ركب السفينة أو العربة أو السيارة راجعا من سفره قاصدا بالصلاة القاصر فبلغ حد الترخص وهو في الصلاة، فقد أفاد صاحب العروة تفصيلا وهو: من دخل في الصلاة بنية التمام ثم بلغ حد الترخص أثناء الصلاة فإن بلغ حد الترخص بعد دخوله، قولوا ياي، في الركعة الثالثة، بعد ما دخل في الركعة الثالثة بلغ حد الترخص، فإن صلاته باطلة. لما؟ لأن ما يتمكن من إتيانه وهو الصلاة تماما ليس مأمورا به، وما هو مأمور به لا يتمكن من إتمامه، باعتبار أن هذه الصلاة التي ركع فيها ثلاث ركوعات لا يتمكن من جعلها قصران. والمفروض أن من بلغ حد الترخص وجب عليه القاصر، فوظيفته الفعلية الآن وهو أثناء الصلاة أن يصلي قصران، وإن أتى ببعض الصلاة قبل ذلك لعدم قصور الإطلاقات، فإن الدليل القائل من بلغ حد الترخص قصر مطلق يشمل من شرع في الصلاة قبل ذلك. فإذا كان الدليل مطلقان إذن فحيث إن وظيفته القاصر تكون صلاته تماما باطلة لعدم كونها امتثالا لما هو المأمور به الفعلي، ولا يمكنه جعلها قصرا، إذ بعد ركوع الركعة الثالثة لا تصلح منطبقا للقاصر. وأما إذا بلغ حد الترخص وهو شنو؟ قبل أن يركع ركوع الركعة الثالثة، فالظاهر صحتها وإتمامها قصران، وإن شرع فيها بنية التمام. رجع إلى نفس النكتة اللي كررها السيد الخوئي، بحقيقة متباينة لو مو حقيقة متباينة على أي حالين. وقد استدل على ذلك سيد المستمساك قدس سره في نفس المسألة، ما جاب لا متباينة ولا غير متباينة، قال للانقلاب الموضوع خلاص، فإن من بلغ حد الترخص ولم يركع ركوع الركعة الثالثة فقد أصبح مسافرا، وقد انقلب الموضوع، فمقتضى انقلاب الموضوع أن يخاطب بالقاص. وحيث إن الصلاة التي أتى بها صالحة أن تقع قصرا فيصح له السلام بقصد شنو؟ بقصد جعل الصلاة قصرا امتثالا للأمر بصلاة القصر. خلاص ما يحتاج نقول حقائق متباينة أو غير متباينة. خب إنما الكلام بيجي في بعض شوية الكلمات، والحمد لله إحنا ندرس غدا، إحنا ما نعطل، لا المولد غدا ولا يوم 14 أيام البيض، إحنا ندرس بكرة وعقب بكرة، يعني المولد وما بعده ندرس، ولكن في المدرس، مدرس الإمام الحسن المجتبى، لأن هنا يكون مولد كذا إيه يعني الثلاثة والأربعة ندرس هناك، فقط يوم الخميس نعطل لأنه يوم شهادة الإمام الصادق أو وفاة السيدة زينب عليها السلام. نفس الوقت